بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
رباهم خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر العظمى من كان الهادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والنظير والكفء والمثيل، ما اتخذ ربنا صاحبة ولا ولد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من قام لله وركع وسجد. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. تكلمت قبل عن الغصن الندي الحسن بن علي، وعن زين العابدين علي بن الحسين، وعن أسد الله الحمزة بن عبد المطلب، وعن المؤذن الأول بلال ابن رباح، وعن عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين الشهيد، وعن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما، وعن أم سليم رضي الله عنها. ثم تكلمت عن الملوك الذين ملأوا الدنيا عدلا وجهادا وعزا، تكلمت عن عمر بن عبد العزيز، وعن هارون الرشيد، وعن صلاح الدين الأيوبي، وعن نور الدين محمود. ثم تكلمت عن الأئمة الذين ملأوا الدنيا علما وعملا، فكلمتكم عن القاضي شريح، وكلمتكم عن ابن تيمية، وكلمتكم عن العز بن عبد السلام، وكلمتكم عن أبي عبد الله البخاري، وكلمتكم عن أحمد بن حنبل وأبي حنيفة والشافعي ومالك وابن المبارك وغيرهم. وكان آخر من تكلمنا عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة. وهذا لقاء جديد يتجدد مع واحد من النبلاء، من السادة الكبار الأخيار الأطهار الأبرار، الذين دخلوا الدنيا وحفروا فيها لأنفسهم بصمة لن تزول على كر الدهور وعلى مر العصور، إنهم النبلاء. أقول دائما في صدر كل حلقة من هذه الحلقات، نحن نملك تاريخا ليس له نظير ولا مثيل في أي أمة. عندنا القادة الفاتحون، عندنا الملوك العادلون، عندنا أطفال أبطال، عندنا شباب أخيار، عندنا نساء قانتات عابدات، عندنا العباد الزاهدون والعلماء العاملون. ووالله ما للدنيا من غيرنا طعم، وما للتاريخ إن أغفلنا رسم، ويكفينا من السؤدد والمكانة والعز والشرف أننا من أمة على رأسها سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع من؟ مع واحد من الجيل الفريد ومن الرعيل الأول، مع واحد له فضل على كل المسلمين ممن جاءوا من بعده. فمن هو؟ إنه رجل من الأنصار الذين أحرزوا قصب السبق في الجود والكرم والإيثار. فمن هو؟ هو رجل من أهل بيعة الرضوان الذين نزل لهم في القرآن صك القبول، رضي الله عز وجل عن المسلمين الذين بايعوا النبي تحت الشجرة. هو واحد منهم، واحد من أهل بيعة الرضوان، واحد ممن شهد بيعة العقبة الثانية، هو من السابقين إذن إلى الدخول في الإسلام، شهد بيعة العقبة الثانية، أسلم قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهو بالطبع من أهل المدينة المنورة التي نورها رسول الله بهجرته إليها. قال أنس: لما دخل النبي المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات رسول الله أظلم من المدينة كل شيء. صاحبنا من أهل المدينة، من أهل بيعة الرضوان، من أصحاب بيعة العقبة الثانية، وهو شاب نشأ في طاعة الله منذ نعومة أظفاره، وفوق هذا هو مجاهد عالم بطل مجتهد إمام، وهو ممن طال عمره وحسن عمله. فمن هو؟ إنه سيدنا جابر ابن عبد الله الأنصاري الخزرجي، رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أسلم؟ سافر مصعب بن عمير سفير الإسلام الأول إلى يثرب التي سميت بعد بالمدينة المنورة، ومكث فيها عاما واحد، نثر في هذا العام على أهل المدينة الحق والهداية والنور كما تنثر الشمس ضياءها. فلم يمر على مقدمه إلا عام حتى دخل نور الإسلام في كل بيت، وأسلم على يدي 70 إنسانا من أهل المدينة كلهم في ميزان مصعب ابن عمير. وهذا شرف الدعوة، أنك إذا دعوت إلى هداية وإلى حق ورشد وخير وبر فعمل الناس به، أصبح عملهم في ميزانك كما هو في ميزانهم من غير أن ينقص من أجرهم شيء. قال هذا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، قال: الدال على الخير فله مثل أجر فاعله. الله أكبر، الله أكبر، رحمة الله وبركاته عليك يا مصعب يا ابن عمير. 70 من الصحابة، 70 كلهم في ميزانك، تلقى الله في الآخرة بأعمالهم وهم سادة الدنيا في زمانهم، كبار أهل المدينة في ميزانك يا مصعب. أسلم الشاب الصغير جابر بن عبد الله لما سمع من مصعب، تفتح قلبه لكلام مصعب كما تتفتح الأزاهير لتباشير الصباح. آمن وأسلم وقذف الله نور الإسلام في قلبه، ولم يكن له فيه تعتعة ولا غير ذلك، وكان يوم أسلم عمره 14 عاما. الله الله، أسلم جابر بن عبد الله وهو في شرخ الشباب 14 سنة، وهو في مقتبل العمر 14 سنة، ودخل الإسلام قبل أبي. أسلم جابر بن عبد الله قبل أن يسلم والده رضي الله عنه. وفي موسم الحج خرج بعض أهل يثرب يحجون بيت الله الحرام، يعني في مكة المكرمة، وخرج معهم جابر، وخرج معهم أبوه عبد الله. وفي الطريق كلم بعض هؤلاء عبد الله والد جابر عن الإسلام وعن سماحة الإسلام وعن عز الإسلام وعن عظمة الإسلام وعن تشريعات الإسلام وعن موعود النبي لهم إن آمنوا بالجنة وبعز الدنيا وبكذا وبكذا وبكذا. فأسلم عبد الله والد جابر قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. كلموه عن النبي وعن أخلاق النبي وعن تاريخ النبي المشرف وعن الخير الذي يدعو إليه النبي. فأسلم عبد الله والد جابر قبل أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الموسم التقى هؤلاء الأبرار الأطهار فيما عرف ببيعة العقبة الثانية بالنبي، ووقع عين عبد الله لأول مرة على رسول الله. وقعت عين عبد الله والد جابر لأول مرة على رسول الله، فانشرح له صدره وقال: يا رسول الله، مد يدك حتى أبايعك على الإسلام. فأسلم، رأى وجها ليس فيه كذب، هذا وجه رجل لا يكذب، ليس بوجه كذاب. نظر في وجهه فانشرح له صدره، قال: هلم، ضع يدي في يدك يا رسول الله حتى أبايعك على الإسلام. وأسلم. ففرح جابر جدا لأن الله عز وجل أخرج والده من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الضلالة إلى هداية الحق والخير. فرح جدا لأن الله استنقذ والده من النار بإسلامه. يا أخوانا، إحنا لما بنجد واحد يهودي بيسلم أو واحد نصراني بيسلم لا نفرح لأن الإسلام سيزيد به. الإسلام دين الله قوي بذاته، منصور بنصرة الله له. الإسلام دين الله، والله وعد بنصره وبغلبته. إنما نفرح إذا أسلم نصراني أو بوذي أو مجوسي أو يهودي أو أيا كان، لأن الله استنقذه من النار بإسلامه. فرح جابر بإسلام والده جدا. ثم عاد الركب إلى المدينة. مكث عبد الله وجابر في المدينة ينتظران مع أهل المدينة قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والشوق يعصر قلب جابر ويعصر قلب عبد الله والد جابر، يتمنيان اللحظة التي يجتمعان فيها في المدينة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرح فرحا عظيما وسعد سعادة عارمة كشأن كل أهل المدينة من الصحابة. فرحوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. ثم ظل جابر يلازم النبي في المدينة وينهل من علمه وينهل من هديه وينهل من دله حتى تعلم الشيء الكثير، وروى عنه من كلامه بعد الكثير الكثير رضي الله عنه. وعندما أذن الله عز وجل للمسلمين أن يجاهدوا وأن يقاتلوا لرفع الظلم والضيم الذي وقع عليهم ولاسترداد بعض حقوقهم التي سلبت منهم ولكسر الحواجز التي تحول بين هداية الناس، وجاءت غزوة بدر، حاول جابر أن يخرج، حاول جابر على صغره أن يخرج لغزوة بدر، فمنعه أبوه وأمره أن يبقى مع أخواته التسعة. سيدنا جابر ولد على تسع بنات، قال له أبوه: إما أن أخرج أنا أو أنت، أنت ما زلت صغيرا، أمكث مع أخواتك وأخرج أنا في مكانك. ابقى أنت، تركه أبوه مع أخواته التسعة خوفا عليهن من أن يصيبهن مكروه رضي الله عنه وعنهن. وفي غزوة أحد أصر جابر أن يخرج مع الوالد ليقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبيل غزوة أحد بليلة، بل في الليلة التي كان في صبيحتها غزوة أحد، رأى عبد الله والد جابر رؤيا عجيبة. رأى أنه سيقتل غدا شهيدا في سبيل الله، فقام من نومه وتحنط وضع الطيب، ثم لبس كفنا تحت ثوبه تحت دروعه، وقال: يا جابر، لقد رأيت يا بني أني أول من يقتل غدا في سبيل الله، رأيت أني أول من سيقتل غدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك من غير نفس رسول الله. يا ابني ما فيش حد أعز على قلبي منك إلا النبي محمد، اللهم صل على محمد. الصحابة يا أخوانا لما كانوا يقولون للنبي فدا لك أبي وأمي يا رسول الله، كانوا يقصدونها حقا، ما كانوش هتافة التهريج بتوع بالروح بالدم، لا، يقولوا فدا لك أبي، فعلا لو وقف أبي يؤذيك سأخطف عنقه سأقصف رأسه. بيقول له: يا ابني ما فيش حد أعز علي منك إلا النبي محمد، وإن علي يا بني دين، فاقض عني يا جابر، ثم أوصيك بأخواتك خيرا. قال جابر: فأصبحنا، فكان أول مقتول في غزوة أحد من أصحاب رسول الله أبي عبد الله. وهنا جملة دروس. الدرس الأول: الصحابة كانوا يحبون النبي أكثر من الآباء وأكثر من الأمهات وأكثر من الزوجات وأكثر من الأموال وأكثر من الأنفس. انظروا إلى عبد الله ماذا يقول لولده وهو يوصيه: مفيش نفسي يا ابني أعز علي منك إلا نفس النبي محمد. إذن هو يحب النبي أكثر من حبه لولده، وحب النبي فرض واجب. وأي أحد يحب ولده أو يحب والديه أو يحب زوجته أو يحب نفسه أكثر من رسول الله فهذا إيمانه ناقص، عليه أن يراجع إيمانه. محبة النبي واجبة، يجب علينا أن نحبه أكثر من أنفسنا وأكثر من كل مخلوق. هذا درس لا يفوت. ثانيا: عبد الله والد جابر رأى رؤيا صالحة، وأولها فوقعت كما أولها. والرؤيا الصالحة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزء من النبوة. وما يراه الناس في منامهم على 3 أصناف: رؤيا صالحة لا تسأل فيها إلا عالم أريب، ولا تقصها إلا على حبيب، فإن كل ذي نعمة محسود. ما تشوف رؤيا سألش فيها أي حد، اسأل عالم، سيما ونحن في زمان أصبح الناس يهرفون فيه بما لا يعرفون في تفسير الأحلام. يبقى ما يراه الناس في منامهم على 3 أقسام: رؤيا صالحة من الله اسأل فيها عالم، ولا تقصها إلا على حبيب. ثانيا: حلم من الشيطان ليحزنك ليضيق صدرك حتى يملأ قلبك بالكرب والغم. إذا قمت من نومك اطفل على يسارك 3 تفلات، تفل مش بصق، تفل ما في شيء، مش تبصق تجي في وش زوجتك تقوم تناولك في صف سنانك على طول، لا، تفله. ثم قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بالراحة حسن مراتك تحسبك بتتعوذ بالله منها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم غير مضجعك، نايم على جنبك الأيسر حول نومة، خليه على جنبك الأيمن، نايم على الكنبة اطلع نام على السرير، غير النومة، ثم لا تخبر به أحدا فإنه لن يضرك. وثالث الأقسام مما يراه الناس في منامهم حديث النفس، أي شيء واخد اهتمامك أوي غالبا ستراه في منامك. طالب داخل على الامتحانات ينام يرى في المنام أنه يمتحن، واحد عايز يخطب ابنة الجيران كلما نام رأى ابنة الجيران تطل عليه في منامه. سيدنا عبد الله رأى رؤيا صالحة وأولها ووقعت كما أولها رضي الله عنه. وبعدين كان بيشغل عبد الله قبل أن يموت هم، يقول له يا جابر يا ابني إن علي دين فقضه. شفت عبد الله صاحب النبي محمد والد جابر ليلة غزوة أحد، إيه الهم اللي شايله؟ يا ابني أنا مديون، اوعى يا ابني بعد ما موت تغفل عن قضاء الدين، اقضي عني يا جابر. الهم، الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. والله العظيم يا إخواني لو مت شهيد وعليك دين فأنت محبوس عن الجنة حتى يقضى عنك الدين أو يعفو صاحب الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر إذا حضر جنازة سأل هل على صاحبكم دين؟ فإذا قالوا نعم عليه دين يقول اقضوا عن، فإن قضوا عن صلى عليه، فإن عجزوا قال صلوا على صاحبكم، زجرا للناس عن الاستهانة بالتداين، زجرا للناس. ثم لما فتح الله عليه كان يقول من ترك مالا فهو لورثته ومن مات وعليه دين فأنا أقضيه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي كرم وأي جود. يقول للناس كده اللي يموت ويسيب فلوس للورثة، واللي يموت منكم مديون دينه عندي أنا، أنا أقضي عنه. اللهم صل على محمد النبي الكريم الذي يفرق كرب الناس ويشارك في إزاحة هموم الناس صلى الله عليه وسلم. لا تستخفوا بالديون، والله لو مت شهيد وعليك دين يجب عليك أن تقضيه. ومن الديون التي يغفل الناس عنها مؤخر صداق الزوجة. استنى استنى، الكلام ده يفرح النساء جدا ويزعل الرجالة جدا جدا، بس هذا حق. انت اتجوزت بنتي وقلت لي كده على الصداق المسمى بيننا في عاجله وآجله، لحد بيدفع العاجل ولا حد بيدفع الآجل إلا إذا حصل طلاق؟ لا يا أخوان. وعلى الصداق المسمى بيننا في عاجله اللي هو كام؟ اسأل العريس ولك معرفش. العاجل كام يعني؟ يقولك ده 10 جنيه ادفعها لها. وآجله اللي هو كام؟ 5000 جنيه أو 10000 جنيه، دول دين في رقبتك، والله العظيم دين. والله لو مت شهيد ولم تأخذ هي مؤخر الصداق أو تسامح أنت محبوس عن الجنة. ولو مت وتركت تركة يجب قبل أن توزع التركة نقضي عنك الدين، وصداق امرأتك من جملة الديون. ربنا قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية في كان يوصى بها أو دين، لازم قضاء الديون الأول وإن استغرقت كل التركة. يبقى قدامك حاجة من اتنين يا بطل، معك فلوس اديها مؤخر صداقها الليلة دي، تقول لك يا نهار ابيض بتديني مؤخر الصداق، انت هتطلقني يا ابو محمد؟ قول لها لا يا بركه، بس ده دين في رقبتي ليكي، ادي الخمس تلاف بتوعك اهم طالما عندك فلوس. طب واللي ما عندوش؟ اللي ما عندوش يستسمحها بقى، يقول لها طيب انت عارفه النهارده الشيخ قال كلام في الحلقه كركب مصاريني، تخيلي بيقول أنا لو مت شهيد الصبح مش أخش الجنة. تقولك يا خبر أبيض، ليه يا أخويا؟ ولا بسبب حضرتك. ليه؟ أصل مؤخر صداقك دين علي، والميت يحبس بدينه عن الجنة، وانت عارفة الايد قصيرة والعين مش عارف العين بصيرة والايد قصيرة, وانا نفسي اجيب لك حتة من السماء, ولو عندي انت عارفة تسامحيني, لو قلت لك مسامحاك يبقى خلصنا. قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ما فيش حل غير كده. يبقى الدرس هنا أن عبد الله والد جابر ليلة غزوة أحد الهم الكبير اللي شايله, الهم الثقيل اللي حاسس أنه هيكسر ظهره, الدين اللي عليه. ولذلك أوصى قال وإن علي يا بني دين فاقض عني يا جابر. وفعلا تاني يوم دارت رحى المعركة, وكان ما كان من الرماة وكان ما تعرفون في غزوة أحد, فنظر الناس في شهداء الصحابة فإذا أول شهيد فيهم عبد الله الأنصاري والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه رزق الشهادة. يقول جابر لما قتل أبي في يوم أحد جعلت أكشف عن وجهه وأبكي. أبوه مغطيينه كده خالص, وجابر يعني لسه في شرخ الشباب 15 16 حوالي 17 سنة تقريبا 17 سنة, فأبوه كده مسجى ومتغطي ومات وسايب له في رقبته 9 بنات. قال فجعلت أكشف عن وجه أبي وأنظر إليه وأبكي, وجعل الصحابة ينهوني ورسول الله يراني ولا ينهاني. ثم جعلت عمتي تبكيه, فقال النبي لعمتي ولي قال تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه. رواه مسلم. هنا جملة من الدروس. الدرس الأول جواز كشف وجه الميت وتقبيله. جابر أبو مات مغطينه كله, ودي السنة إذا مات فينا ميت نسجيه نغطيه. فسيدنا جابر كشف عن وجه الوالد ونظر إليه وبكى. الصحابة أنكروا عليه والنبي أقره ولم ينكر عليه. يبقى الفائدة هنا يجوز أن نكشف عن وجه الميت. الله, أنا كنت في سفر وأبويا مات وغسلوه كفنوه لسه ما حركوهوش لسه هينزلوا بي, قلت لهم عندكم سيبوني دقيقة واحدة في الغرفة مع جثمان أبي فأذنوا لي أدخل أكشف عن وجهه لا بأس وأقبله بين عيني ما في مانع. جابر بن عبد الله فعل ذلك مع والده وأقره رسول الله, بل فعل هذا رسول الله بنفسه لما مات عثمان بن مضعون وهو أول صحابي يدفن في البقيع, أول صحابي يدفن في البقيع, وعثمان بن مضعون هذا لنا معه وقفات كان زاهد متبتل له يعني قصة طويلة. لما مات عثمان بن مضعون دخل النبي إلى بيت عثمان فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وبكى رسول الله فسقط بعض دمعه على وجه عثمان بن مضعون. الله, بل فعل هذا أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع الصديق بموت النبي جاء على فرس له من السنح مكان على أطراف المدينة, جاء ودخل المسجد ولعمر في المسجد يعني صيحة يصيح بالناس ويهدد ويفعل الأفاعيل ولا يصدق أن النبي قد مات ويتوعد من يزعم أنه قد مات إلى آخره. تركهم الصديق ودخل إلى بيت عائشة ابنته فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مسجى فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله, أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها. يبقى الفائدة الأولى هنا جواز كشف وجه الميت وتقبيله بين عيني من ابنه ومن ابنته ومن زوجته لا بأس ولا مانع. عندنا بعض المخرفين, بعض الكذابين في الإعلام أشاعوا منذ فترة إنهم بيقولوا في واحد عايز يناقش في مجلس الشعب جواز جماع الرجل لامرأته بعد موتها، ولك اللقاء الأخير وخرج، طلع ده كله كذب في كذب، ومن قال هذا من الإعلاميين من الدجالين الكذابين، وكل هذا خرافة وكل هذا حرام. على النحو على النقيض الآخر، بعض الطيبين يقول لك إذا واحد مات يبقى مراته حرام عليها تلمسه، تحرمت عليه. إذا واحدة ماتت جوزها ممنوع يلمسه، اتحرمت عليه. هذا كلام غريب وكلام لا دليل عليه وكلام خرافة. لا يا أخويا لا يا أختي، لو واحدة جوزها مات ينفع تغسله، بل هي أولى الناس بتغسيله، بل ما غسل الصديقة إلا امرأته أسماء بنت عميس. ويجوز للرجل إذا ماتت زوجته أن يغسلها هو، وما غسل فاطمة رضي الله عنها إلا علي رضي الله عنه. وأمنا عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل النبي أحد إلا نساؤه. والنبي عندما عاد من الجنازة واشتكى الصداع واشتكت عائشة الصداع، قال لها مداعبا وما ضرك إذا مت فغسلك رسول الله، يعني بيده، وكفنك وصلى عليك وواراك. فالأمر جائز. الذي يحرم على الرجل من امرأته إذا ماتت الجماع فقط، إنما الزوجية قائمة، بدليل أنه إذا مات الرجل تمكث المرأة معتدة 4 أشهر و10 عدة وفاة زوجها، ويكتب في أسمة الجواز لو اتجوزت بعده أرملة فلان وترث فيه. المحرم الجماع فقط، وهذا يحصل ونحن أحياء أيضا. إذا حاضت المرأة حرم علي جماعها، فهل انتهت الزوجية؟ الزوجية قائمة، المحرم منها فقط الجماع لعذر الحيض. إذا ذهبت مع امرأتي نحج أو نعتمر في حال الإحرام يحرم علي جماعها، والزوجية قائمة. في نهار رمضان يحرم علي جماعها، والزوجية قائمة. إذا ماتت الزوجية قائمة ويحرم علي جماعها فقط. ينفع أكشف عن وجهها وأقبلها بين عينيها وأغسلها وهي كذلك. هذا درس أيضا من موت عبد الله. الدرس طيب بيقول اتصال. السلام عليكم. من؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إني أحبك في الله شيخنا.
الله يحبك ويرضى عليك.
أستحيلك بالله أنت دعي لي يعني ابني شهودي كده، وإني أحبك في الله وتنشاش إخواننا اللي في سوريا، بالله عليك.
حاضر. أسأل الله أن يفرق كرب إخواننا في بورما وكرب إخواننا في سوريا، وأن ينتقم من البوذيين الكافرين المجرمين المعتدين، وأن ينتقم من جزار الأسد وممن عاونه. اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. شيخ مسعد.
نعم.
أب لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي منتقبة ومخطوبة بقالي سنة، وبدأت في الشهر كمان أكتر من سنة.
ماشي.
فدلوقتي خطيبي عايز، انا ما بخشلوش بقالي يعني من بعد الخطوبه، شافني 3 مرات وبعد كده خلاص ما عادش بيشوفني. بخشله بالنقاب. فهو كان طلب مني صوره يعني 3 أشهر كده، بحيث اللي هو يعني ايه كمانه شغال في دكان ما يبصش لحريم بره يعني.
يعني اول ما اشوف واحده معديه في الشارع يبص لصورتك؟
لا مش حكايه كده، يعني كغض بصر يعني، فنديتها له.
طب حاضر.
فهو دلوقتي طالب صورة تانية على التليفون.
طيب اسمعني، شوفي يا
هل يجوز ولا لا؟
شوفي يا بنتي، يجوز للرجل إذا أراد أن يخطب امرأة، بل هو حقه أن يراها، وهذا أحرى لأن يؤدم بينهما. فإذا رآها وخطبها ورضي بها ورضيت به يبقى انتهى. طب افرض هو بعد الخطوبة بفترة يعني نفسه اهتزت، وبقى الأمر واصل عنده يتركها أو يكمل معاها، والأمر يقف على أن يراها مرة أخرى ليرى، هل سيستأنف أم أنه سيرفض؟ إن كانت الرؤية الثانية دي يتوقف عليها إنه هيكمل ولا هيرفض، يبقى لا بأس أن يراها مرة أخرى في بيتها بإذن وليها، بإذن وليها. إنما رآها وراضية ولسه الصورة مركوزة في ذهنه وراضي وفرحان ومزقطط وطير بها طير، يشوفها بقى إن شاء الله بعد ما يكتب الكتاب ويعلي الجواب، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
رد التحية الأول. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مش عايز تاخد 30 حسنة؟ الحمد لله بخير.
ربنا يا رب يزيدك إيمان ويزيدك تقى وينفع بك الأمة
يا رب.
بالله عليك يا شيخ، احنا نعرف أنك لا تخاف في الله لومة لائم،
ربنا يجعلني أحسن مما تظن،
وكذلك المنبر الذي أنت عليه، فنحن نرشدك بوقفة جنب الضباط الملتحيين.
حاضر.
وأخيرا أسأل الله أن يرفع قدرك ويرفع شأنك وينفع بك الأمة.
آمين.
وبالله عليك يا شيخ أسألك الدعاء لي ولزوجتي بالهداية وبالسلام.
أسأل الله أن يهدينا وإياكم وجميع المشاهدين. احنا قلنا أنا من حوالي 5-6 أشهر ولا زيادة وجهت في هذه القناة أو من هذه القناة رسالة خلال حلقة إلى وزير الداخلية آنذاك بشأن إخواننا الضباط من الملتحين. الآن رئيس الجمهورية ملتحي ورئيس الوزراء ملتحي، واللحية حكمها فرض مش سن، فرض. قال بهذا أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيفة ومحمد بن حزم، حتى أئمة الشيعة الضلالية وافقونا في هذا الحق الذي نحن عليه. فلا ولذلك بزعل أما لقى الشيخ حلق دقنه، بقول له أنت مذهبك إيه؟ كل أئمة الدين قالوا بوجوب اللحية، بوجوبها. حلق اللحية حرام، حرام إلا لعذر، عذر بقى يفتيك فيه عالم. إنما فأنا بس بتعجب، يعني أمر من أمور الدين لا في عندنا في الدين ما يمنعه ولا حتى في القانون الوضعي ما يمنعه. يقول لك عشان المظهر الملتحي الضابط غير لائق. طب نشوف ناس ضباط وعساكر وأمناء عامل شنب يقف عليه كتيبة بقر مش يقف عليه صقر، ده لائق واللحية مش لائقة؟ أمر عجب يا أخي، أمر عجب. وتخرج الفتاوي ذوات البلاوي لا أدري من أين تأتي ولا كيف تخرج. يقولك أصل اللحية هتعوقه عن العمل. ليه يعني؟ لو جري ورا واحد حرامي هيكعبل في دقنه؟ هتعوقه إزاي؟ يعني لو جه يكتب محضر الألم هيتشعبط في دقنه؟ هيعوقه؟ أجي يضرب واحد مجرم بالنار بدل ما ينشن على رأس سنة الدبانة ولا بيسموها هينشن على... كلام فارغ ويعني ترهات نسمعها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولك هتعمل طائفية، ما في ضباط كتير عامل صليب على إيده وصليب قد كده، إيه المشكلة؟ أنا عايز ده، أنا أتمنى كل الداخلية تبقى ملتحية، كلهم يبقوا من المصلين من الملتحين من الملتزمين. سبحان الله العظيم، احنا عايزين نقوي الوازع الديني عند هؤلاء عشان يبقى ضابط عنده دين، ما يلفقش القضايا للناس عشان ياخد دبورة، عشان يبقى ضابط عنده رحمة ما يعلقش ويكهرب ويجلد عشان ياخد دبورة، عشان يبقى ضابط عنده أمانة ما يرتشيش ويلفق القضايا. وبعدين سيبك من اللي أنا قلته ده كله، احنا بنقول دولة القانون، دولة القانون. بعض الضباط معهم 4 أحكام من القضاء بتمكينهم من الرجوع للعمل، ده الداخلية شغلتها تنفيذ القانون، فكيف لا تنفذ القانون على رجالها المنوط بهم أن ينفذوا القانون؟ ده شيزوفرينيا. فأنا أرجو من وزير الداخلية الموجود، وإحنا شايفين له أعمال طيبة والداخلية بدأت ترجع بقوة ولازم نشيد بها، أرجو ما يقفش حجر عثرة دون تنفيذ أحكام القضاء، والله أعلم. أنا عايز أكمل مع سيدنا جابر بقى، أنت وجعته قلب. طب سؤال كمان. السلام عليكم. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ مصعب؟
أهلا وسهلا.
أنا أحبك في الله.
الله يحبك ويكرمك.
منور الشاشة والله.
ده نور حضرتك.
هتفكرني بالشيخ عبد الحميد كشك والله.
أين الثرى من الثريا؟ أنا لو مسمار في نعله يبقى أنا حاجة كبيرة قوي بقى.
بارك الله فيك رب نزلنا علمك إن شاء الله. ليه عندك سؤالين إن شاء الله؟
اتفضل.
السؤال الأول، هل الرسول أذن في حياتي؟ والسؤال الثاني،
هل الرسول إيه؟
هل الرسول أذن في حياته مرة ولا أذن قبل جيت يعني؟
طيب.
والسؤال الثاني، أقول إبراهيم لأبيه آذر، هل آذر أبو إبراهيم؟
حاضر.
فأقول لك يا شيخ والنبي ادعي لي وادعي الواحد اسمه وحيد ربنا ثوره بالسلام ما شاء الله هيعمل عملية القلب.
طب اسمعني كويس، ما تحلفش بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأي مخلوق، لا تحلف أبدا إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تقول لي والنبي ولو الكعبة ولو تربة أمي ولا المية الطهرة ولا العش والملح ولا شبكة العشرة الكرام، انسى ده كله، لا تحلف إلا بالله ولا تحلف بالله إلا صادقة. ده أمر. هل النبي أذن في حياته؟ لا أدري، ما أعرفش، أنا لا أعلم أن النبي أذن في حياته، نراجع مشايخنا ونشوف، لكن أنا لا أدري. طيب السؤال كان الأخير، نسيتون الله يرضى عليكم. لا لا لا، هو سألني هل النبي أذن، ده أمر، وسألني عن الدعاء في مسألة ثالثة تكلم. آزر، هل آزر أبو سيدنا إبراهيم؟ أيوة، أبوه يدل على هذا القرآن والسنة، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وفي السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إبراهيم عليه السلام في الآخرة يا رب ألم تجرني من الخزي؟ قال بلى. قال وأي خزي وأبي الأبعد في النار؟ فيقال له انظر، يمسخ ربنا آزر إلى زيخ ملتطخ ضبع غرقان دم، يقول له انظر فينظر إليه فإذا هو زيخ ملتطخ، ليه ربنا مسخه؟ الضبع شكل وحش وغرقان دم كمان، حتى ينفره من النظر إليه. فآزر أبوه، إيه المشكلة؟ ابن نوح بنص القرآن في النار على نوح السلام، وزوجة نوح عليها السلام عليه السلام في النار، وزوجة لوط عليه السلام في النار، وأبو لهب عم النبي محمد في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. آخر سؤال أرجوكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم الشيخ مساعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أنا كم شكرك بزاف على البرنامج ديال النبلاء اللي كنتي داير في رمضان، برنامج شيق واستفدنا منه بزاف ديال الحاجات. كنشكرك بزاف وكنشكر قناة الرحمة والعاملين عليها.
نعم.
القناة الحمد لله نور وهداية لجميع المسلمين
الحمد لله.
والله حقا اللي يتبعها واللي يتبع البرامج ديال قناة الرحمة غادي يستافد، وهي طريق الهداية وطريق النور. ورا كنقول خوتنا المسلمين راه ما كاين محسن واحسن من طريق الله.
جزاكم الله خير،
لان بطريق الله كتطمئن القلوب وكيرتاح النفس والبال.
بارك الله فيك.
وكنطلب الله ينصر الاسلام والمسلمين.
آمين.
وينصر خوتنا في سوريا وبورما. آمين. وجميع الدول الاسلاميه. وكنشكركم مره اخرى على هذه القناه وجزاكم الله احسن خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله عنا خير الجزاء، نستأنف بارك الله فيكم. قلنا في اول غزوه احد كان اول من رزق بالشهاده من الصحابه عبد الله الانصاري والد جابر بن عبد الله، فجاءوا به وقد سجوه، فجعل جابر يكشف الثوب عن وجه أبيه ويبكي ويبكي، والصحابة ينهونه والنبي لا ينهاه. قلت في هذا دلالة على جواز كشف وجه الميت بعد موته من ولده أو زوجه أو صديقه، ولا بأس ولا مانع. الفائدة الثانية في هذا جواز البكاء على الميت والحزن بشرط عدم التسخط. ما هو جابر أخذ يكشف عن وجه أبيه ويبكي، قال والصحابة ينهوني والنبي لا ينهاني، يبقى لا بأس أن نبكي على موتانا بشرط ألا يخرج من هذا اللسان كلمة تسخط ربنا الرحمن. بل رسول الله بكى على عمه لما رآه شهيدا في أحد، وبكى خديجة لما ماتت ولا شك، وبكى عمه لما مات ولا شك، وبكى ولده لما مات وضعه في حجره ونفسه تقعقع، فأخذ النبي يبكي، فقال أحدهم وتبكي يا رسول الله؟ قال نعم، إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من خلقه، والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وما يرضي ربنا عند الكوارث منا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رب العالمين: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أخرج الترمذي كذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك أن الله كلم أباك كفاحا؟ سيدنا جابر أبوه قدامه، دمه سايح في دمه، بيبص على وشه وعمال يعيط، فالنبي عايز يريحه بحق. قال له: يا جابر يا ابني تعالى، ألا أخبرك بما كلم الله به أباك كفاحا؟ فقال: أخبرني يا رسول الله، ربنا قال إيه لأبويا بعد موته؟ قال له: يا عبدي سلني أعطك، يا عبد الله سلني أعطك. قال: يا رب أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية يا رب. فقال رب العالمين: إنه قد سبق مني أنكم إليها لا ترجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي، يعني أني بخير. فأنزل الله في قرآنه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآيات نزلت في عبد الله، ونزلت في مصعب بن عمي، ونزلت في حمزة بن عبد المطلب، ونزلت في شهداء أحد. وهذا الحديث معنا في شأن عبد الله والد جابر: بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهيد حي، الشهيد في الجنة حي. أي حياة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة، تأكل من ثمارها، وتشرب من أنهارها، وتؤوي إلى قناديل من ذهب معلقة في عرش الرحمن سبحانه وتعالى. أحياء عند ربهم يرزقون. وروى الترمذي أيضا وقال حسن صحيح عن جابر بن عبد الله قال: أصيب أبي وخالي في يوم أحد، فجاءت أمي بهما فرفعتهما على ناقة فأقبلت بهما إلى المدينة. أم سيدنا عبد الله شالت جثمان زوجها وجثمان أخيها على ناقة وانطلقت إلى المدينة. معروف أن أحد بعيدة عن المدينة، على أبواب المدينة، خارج المدينة، وانطلقت بهما إلى المدينة تريد أن تدفنهما في البقيع كسائر أموات الصحابة. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوا القتلى في مصارعهم، ادفنوا القتلى في مصارعهم. قال: فرجعت فحفرنا ودفناهما في مصارعهما، فكفن أبي مع عمرو بن الجموح في كفن واحد. وبعدين بعد 46 سنة أمر معاوية رضي الله عنه بإجراء عين ماء، فجرت عين الماء في مكان قبور شهداء أحد، فأمرهم أن ينقلوا الجثامين. قال جابر: وفي زمان معاوية، حين أجرى معاوية عينا بعد 46 سنة من استشهادهم، أخرجوهم رطابا يتفنون. سيدنا حمزة مطلعون القبر كانوا ميت دلوقتي، جسمه كامل سليم سخن طري غض يتثنى. قال: فأخرجوهم رطابا يتثنون، وكان عبد الله أبي قد أصيب في أحد في وجهه، فجعلنا يده على جرحه في وجهه، فلما رفعناه أميطت يده من الجرح فانبجس الدم. حطينه في الكفن إيده على جرحه كده، لما بعد 46 سنة حبوا ينقلوا الجثمان إيده اتزحزحت شوية عن الجرح فنزف الدم. مش بقول لك ربنا عز وجل بيقول: بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء ولكن لا تشعرون؟ قال: فأميطت يده عن جرحه فانبجث الدم، وإذا رددناها إلى جرحه سكن الدم. هنا جملة دروس: الدرس الأول: المسلم الشهيد في الميدان يدفن حيث مات. المسلم اللي موت شهيد في الميدان يدفن حيث مات. طب لو اتجرح في الميدان ونقل للمستشفى أو إلى بيته ومات بعد كما حصل مع سعد بن معاذ، هذا يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين. إنما اللي يموت في الميدان ما يتغسلش ولا يتكفن ويدفن في مكانه. بهذا أمر رسول الله أن يفعل أحياء الصحابة مع شهداء الصحابة في غزوة أحد. وإلى الآن إذا سافرنا إلى المدينة نذهب لزيارة 70 بطل من أبطال الصحابة رزقوا الشهادة في غزوة أحد، منهم عبد الله والد جابر ابن عبد الله الأنصاري. الفائدة الثانية: الشهداء من كراماتهم على الله أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد بعضهم. بقى شهداء أحد بعد 46 سنة من دفنهم أخرجوهم رطابا يتثنون، إذا أميطت اليد عن مكان الجرح نزف الدم. هذا من كرامة الشهيد على الله عز وجل. قال جابر: أمرني أبي أن أقضي عنه الدين، وقد ترك دينا كبيرا. روى البخاري في المناقب أن جابر قال: توفي والدي وعليه دين، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إن أبي مات وترك عليه دين، وليس عندنا إلا ما يخرج من نخله، فانطلق معي لئلا يفحش علي الغرماء. الديانة واقفين قدام البيت: يا رسول الله، وأبويا ساب دين كبير وما سابش غير حتة أرض صغيرة فيها شوية نخل، وما عندناش أي مصدر رزق غير شوية البلح دول. تعال معايا الله يكرمك يا رسول الله، أنا خايف الديانة يفحشوا علي، حد يقول لي كلمة وحشة، حد يعني، تعال معايا. فجاء معه رسول الله قال: فمشى حول بيدر. البيدر هو المكان الذي يجمع فيه التمر زي الجرن عندنا يعني. فطاف حول البيدر، مكان كده مكوم عليه البلح الحصاد كله، نبي لف حوالي لفة كده. قال: ثم جلس عليه، قعد فوقه، وقال: أدخلهم. دخل الديانة. قال: فدخلوا فوفاهم رسول الله من التمر. انت ليك عنده قد ايه؟ قد كده. دول يسووا كام كيلو تمر؟ قد كده. شيل تمر بحق فلوسك، شيل وانت خد. وفاهم جميعا. قال: وترك لي من التمر كالذي أعطاهم. الله أكبر، إنها البركة. وكل الأنبياء بارك الله فيهم وبارك الله عليهم، وسترى وتسمع بعد من بركات الله التي جعلها في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: جاءت غزوة ذات الرقاع، وتسمي ذات الرقاع لأن الصحابة نقبت أقدامهم فكانوا يلفون الخرق حول الأقدام، خلعت الأظفار ونقبت الأقدام فلفوا حولها الخرق، فسميت الغزوة بذات الرقاع. سيدنا جابر شارك في ذات الرقاع، وكان له موقف طريف قوي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع على جمل ضعيف، فلما قفل يعني الجيش، يعني رجع الجيش، جعل الرفاق يمضون وجملي يستأخر، وجعلت أتخلف عنهم، وأدركني رسول الله. النبي ماشي في الآخر، وهكذا القائد يرعى الجند يطمن عليهم واحد واحد برضو في الآخرة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم تراه يقف عند الميزان يشفع لفلان، عند الصراط يشفع لفلان، هنا عايز يطمن على الأمة، برضو النبي في الآخر. قال: فمضى الرفاق وتخلف بي الجمل، فأدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا جابر؟ شوفوا بقى لطف القائد وحسن مفاكهة القائد لجنوده. ما لك يا جابر؟ قلت أبطأ بي جملي هذا يا رسول الله؟ قال أنخه. قال فأنخته يعني بركته، وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أعطني هذه العصا التي في يدك. قال فأعطيته العصا. قال فنخس الجمل بها نخسات، ثم قال اركب يا جابر. قال فركبت فخرج يواهق يعني يسابق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمل اتصلح، النبي قال له أنخه وخد العصاية نخس وكم نخسة كده. قال اركب يا سيد، اركب يا جابر. ركبت الجمل انطلق القذيفة حتى سابق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال له رسول الله تبيعني جملك يا جابر؟ تبيع لي الجمل ده؟ قال بل هو لك، أهبه لك يا رسول الله. قال لا بل بعني. الدرس هنا النبي لا يأكل الصدقة، بيقول له تبيعه لي؟ قال له هبه لك. قال له آسف، النبي ما يأكلش صدقة، ما فيش نبي أبدا يأكل صدقة. قال لا. قال إذن خذه. قال أخذه بدرهم. في جمل بدرهم بجنيه، النبي بيمزح معاه. قال أخذه بدرهم. قال تغبني إذن يا رسول الله، يعني تخسرني البيعة؟ قال فبدرهمين، بيمزح معاه. شوف روح النبي الحلوة، روح النبي الحلوة. إلى أن قال أخذه منك بأوقية. قال فرضيت. ثم قال النبي بيقول له هل تزوجت يا جابر؟ شايفك متصربع كده وعايز تجري بسرعة، في إيه؟ هل تزوجت يا جابر؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال ثيبا أم بكر؟ قال بل ثيب. قال فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قلت يا رسول الله إن أبي أصيب في يوم أحد وترك لي 9 بنات، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. قال أصبت إن شاء الله. سيدنا جابر يؤثر أخواته، يؤثر مصلحة إخواته البنات على حظ نفسه. قال له النبي أصبت إن شاء الله، أما لو جئنا يا جابر بصرار. صرار ده مكان على أطراف المدينة، وأقمنا يومنا هذا وسمعت بنا، يعني عروستك تسمع أنك جيت بقى، فنفضت نمارقها، رتبت البيت كده وروقت البيت وجهزت الدنيا وفرشت النمارق الوسائد كده في الأرض، فنفضت نمارقها. فضحك جابر وقال نمارق؟ والله ما لنا نمارق، ده احنا غلابة قوي، لا عندنا نمارق ولا غيره، والله ما عندنا نمارق. قال سيكون إن شاء الله. وبعدين وصل الجيش. تاني يوم سيدنا جابر جاب الجمل وركنوا قدام مسجد النبي. ما هذا يا جابر؟ قالوا الناقة انت اشتريتها يا رسول الله بأوقية. قال يا بلال أعطه أوقية وأعطه الجمل هدية مني له صلى الله عليه وسلم. الدروس هنا مفاكهة القائد ولطف القائد مع الجنود. النبي ما كانش متكبر متغطرس أبدا، لم يكن بينه وبين رجاله حواجز، وهذا درس لكل رئيس ولكل قائد. 2 الرسول لا يقبل الصدقة. 3 يجب على كل مسافر أن يخبر امرأته بموعد الوصول، وهذا أمر من رسول الله. ما فيش حاجة اسمها هعملها مفاجأة وتخش لي عليها الساعة 3 الفجر، تخرج لك تفرق في عينيها، الرأس منكوش والشعر يعني مبعثر والهيئة رثة. اتق الله في نفسك، نفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا شيء من كرم النبوة. آخر موقف أختم به في غزوة الخندق. الحديث رواه البخاري. نظر جابر في وجه النبي قال فرأيت به أثر الجوع، فانطلقت إلى امرأتي وقلت أفي بيتنا شيء؟ قالت صاع من شعير وبهيمة عناق يعني معزة معظمة. قلت رأيت أثر الجوع في وجه رسول الله، فهلا ذبحناها وأطعمناه؟ قالت نفعل إن شاء الله. قال فهل آتي بأحد معه؟ قالت بواحد أو باثنين ولا تزد. قال فانطلقت والنبي في الخندق فصاررته، يعني يا رسول الله عندنا كده لقمة على ما أسم، لو جيت كده تشرفنا. قال فالتفت النبي لأهل الخندق وقال يا أهل الخندق إن جابر قد صنع لكم طعاما فحيهلا. ثم انطلق النبي ومعه الجيش، فذهبت إلى بيتي وللناس تظاهرة دوشة بر البيت، فقالت امرأتي جئتني بكل أهل الخندق بك وبك توبخه. قال والله قلت له كما أمرتني. قالت إذن هو رسول الله. فدخل النبي وخبز الخبز بنفسه وأنضج الطعام بنفسه وغطى برمة الطعام وغطى شن الخبز وقال أدخلهم عشرة من وراء عشرة وأخذ يصب لهم الماء المرق واللحم ويهشم الخبز أكل الجيش كله. قال جابر والبرمة ما زالت تغط باللحم كما هي حتى أكلنا وأهدينا منها لجيراننا. هذا من كرم النبوة، مات رسول الله من بركة النبوة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحزن جابر وأسف عليه أشد الأسف. ثم نزل الموت بعد بجابر بعدما جاوز 90 من عمره، أدرك خلافة الصديق وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، وكان قد فقد بصره في آخر أيامه بعدما أنار بصيرته ونور به البصائر والأبصار، ودفن رضي الله عنه بالبقيع رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، وحشرنا معهم على الخير إن شاء الله، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبكم في الله، شوفكم إن شاء الله الخميس القادم في درس الآداب الضائعة في الساعة 1:15 ظهرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهدى.